أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع من هذا اليوم إن شاء الله في مباحث قطر الندى في البحث الأول، وهو الكلام عن الكلمة. قلنا إننا سنجعل منهجية لقطر النداء، قد تكون مطابقة لمباني المصنف وقد لا تكون، لكنها بالنتيجة منهجية ماذا تكون معينة للطالب على دراسة القطر. المنهجية تقدمت، قلنا أولا يتعرض المصنف لمقدمة ثم يدخل في مقصدين، وتقدم بيان ذلك في التمهيد. الكلام فعلا هو في المقدمة، يتعرض المصنف في المقدمة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الكلام عن الكلمة، والأمر الثاني الكلام عن الكلام، والأمر الثالث الكلام عن الإعراب. كلامنا اليوم يبدأ من الأمر الأول وفي المقدمة، وهو ماذا؟ هو الكلمة. في الكلمة يتعرض المصنف إلى خمسة مطالب: المطلب الأول تعريف الكلمة، المطلب الثاني أقسام الكلمة، المطلب الثالث علامات الأسماء، والمطلب الرابع علامات الأفعال وبيان ما اختلف في كونه فعلا، والمطلب الخامس علامات الحروف وبيان ما اختلف في كونه حرفا. هذه المطالب كلها داخلة تحت الأمر الأول وهو الكلمة، وهذه الكلمة داخلة ماذا؟ تحت المقدمة. هذه المطالب الخمسة ستطول معنا، لأنه أولا نحن في بداية الكتاب، وثانيا هذه المطالب فيها بعض المباحث من أدق مباحث قطر الندى، بل فيها بعض المباحث، ليست بالقليل لعلها خمسة مباحث أو أكثر، صعوبتها في الحقيقة تتجاوز بعض أو كثيرا من مباحث الألفية. فهذا المبحث لعله يطول معنا بعض الشيء، فندخل متوكلين على الله تعالى في أول مطلب من هذه المطالب. قال المصنف: تطلق الكلمة قول مفرد. قد تقدم في تعريف علم النحو وبيان موضوعه أن علم النحو يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلمات العربية، وأن موضوعه هو تلك الكلمات التي يبحث عن أو أحوال أواخرها. فلما كان موضوع علم النحو هو الكلمات العربية أو الكلمات العربية، وكانت هذه الكلمات تنقسم إلى عدة أقسام، كان من المناسب أن تبحث الكلمة. يعني الذي يدخل في علم النحو ويعلم أن علم النحو ماذا؟ موضوعه هو الكلمة، فيدخل في بحث المبتدأ والخبر، يقال له المبتدأ كلمة، الخبر كلمة، المبتدأ قسم من أقسام الكلمة، والخبر أيضا قسم من أقسام الكلمة، يعني يأتي قسم من أقسام الكلمة، الفاعل كلمة، المفعول كلمة. فإذا كان البحث في هذا العلم من أوله إلى آخره هو يدور حول الكلمة، فكان من المناسب جدا أن تبحث ماذا؟ أن تبحث الكلمة وتبحث أقسامها. فلهذا المصنف عقد هذا البحث لبيان تعريف الكلمة وبيان أقسامها وبيان أننا كيف نتعرف على هذه الأقسام. فلهذا كان هذا البحث مقدمة لمباحث علم النحو. البحث في الكلمة ليس من مباحث علم النحو، لأن علم النحو يبحث عن أحوال أواخر الكلمات، أما تعريف الكلمة فليس من مباحث علم النحو، وإنما هو مقدمة لمباحثه. لماذا جئنا بهذه المقدمة؟ لكي تكون تمهيدا وتسهيلا لما يأتي من الأبحاث، لأن كل الأبحاث تدور حول الكلمة، فلا بد أن نعلم ما هي الكلمة كي ندخل في الأبحاث التي تدور حولها. هذا كأنما أشبه بتتميم لمبحث البارحة ويتعلق بمبحثنا اليوم. أول أمر بدأ فيه المصنف في كلامه عن الكلمة هو تعريفها، فقال في المتن: الكلمة قول مفرد. في المتن تجدون حرف الصاد ثم بعده حرف الشين. حرف الصاد هذا يرمز إلى الأصل، صاد يعني أصل، يعني المتن الذي يشرح، وشين يعني الشرح. فدائما عندما يقول مصنف صاد يعني الأصل المتن، وشين الشرح. كما قلنا نحن اهتمامنا هو في الشرح، يعني نحن في الحقيقة ندرس شرح قطر الندى ولا ندرس قطر الندى. فمن باب المعلومات النحوية نحن نهتم بالشرح، من باب حفظ المعلومات النحوية باختصار نهتم ماذا؟ بالمتن. فالمتن سيكون محط اهتمام للحفظ، ونحن إن شاء الله سنكرر المتن يوميا شيئا فشيئا، كل مقدار نأخذه في اليوم مثلا نعيده في الدرس اللاحق، وفي الدرس الذي بعده نعيد ما قبله وما قبل قبله وهكذا. قال: الكلمة قول مفرد. تطلق الكلمة في اللغة العربية بإطلاقين، لها إطلاقان. تطلق أولا بالإطلاق الأول على الجمل المفيدة، وتطلق بالإطلاق الثاني على القول المفرد. الآن نحن سنشرح ظاهر عبارة المصنف، لعلنا لاحقا نأتي لها لعلنا نعلق عليها بعض التعليق. فالمصنف يقول: عندنا للكلمة إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي. الإطلاق اللغوي يقول تطلق على الجمل. أي جمل؟ يقول على الجمل المفيدة. وتطلق في الاصطلاح على القول المفرد. فكما ترون أن الإطلاق الأول كان على الجمل المفيدة، والإطلاق الثاني كان على القول المفرد. وإذا لاحظنا كلا الإطلاقين نجد أنه نحن لا نعلم ما معنى الجمل وما معنى المفيدة، ولا نعلم ما معنى القول، ولا نعلم ما معنى المفرد، أو على الأقل هذه الاصطلاحات غير واضحة عندنا. فمن هنا لكي يتضح الإطلاقان لا بد من بيان معنى الجمل، ما معنى الجملة، وما معنى مفيدة، وأيضا بيان ما معنى القول وما معنى المفرد. لهذا نقول المراد بالجملة هو ما فيه تركيب إسنادي. في هذه المرحلة لا يتضح معنى الجملة كثيرا، إن شاء الله لعله يتضح في باب المبتدأ والخبر، لكن القيود لا بد من بيانها. فعندما قال المصنف تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، ما المراد من الجمل؟ نقول المراد من الجمل هو ما فيه تركيب إسنادي. بعبارة أسهل في هذه المرحلة، الجملة هي ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. هذه الجملة التي تتكون من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر تارة تكون مفيدة وتارة لا تكون مفيدة. ما معنى أن تكون مفيدة؟ هذا لا أدري هل أخذتم المنطق أو لا. هناك بين هذا المعنى، هناك بين أنه تارة تكون الجملة يحسن السكوت عليها، وأخرى ماذا؟ لا يحسن السكوت عليها، وسيأتي إن شاء الله بيانه أكثر. نحن هنا نبينه على وجه الإجمال فقط. فنقول الجمل تارة يحسن السكوت عليها، يعني إذا تكلم بها المتكلم المخاطب لا يبقى منتظرا لكلام آخر. مثلا تقول جاء زيد من سفره، هنا عندما تقول جاء زيد من سفره أنا لا أنتظر منك كلاما آخر، فهذا يسمى ماذا؟ تسمى هذه الجملة بالجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها. أما إذا قلت زيد ثم سكت، أنا أبقى أنتظر، أقول لك ما به زيد، قل لي ما به زيد. فإذا قلت قائمون هنا حصلت فائدة، هذه الجملة حسن السكوت عليها. فالجملة التي يحسن السكوت عليها هذه تسمى ماذا؟ بالجملة المفيدة. أما التي لا يحسن السكوت عليها فلا تسمى بالجملة المفيدة. مثلا دائما يمثلون بهذا المثال، عندما تقول إن قام زيدون أو إن جاء زيدون فأكرمه، إن جاء زيدون فأكرمه، هذه كلها جملة مفيدة. أما إن جاء زيدون هذه جملة أو لا؟ إن جاء زيدون جملة. لماذا؟ لأن الجملة ما تكونت من فعل وفاعل، وهذه تكونت من فعل وفاعل، فهي جملة لكن لا يحسن السكوت عليها. إن جاء زيد لوحدها لا يحسن السكوت عليها، فهي جملة لكنها ليست بمفيدة. نلخص الكلام، الجملة هي ما تكونت من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. هذه الجملة التي تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر هذه على نحوين. النحو الأول الجملة المفيدة ما هي الجملة المفيدة؟ هي التي يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقى المخاطب ماذا منتظرا لكلام آخر. مثاله: زيد قائم. زيد قائم عندما تتكلم به لا يبقى المخاطب منتظرا لكلام آخر. والقسم الثاني، النحو الثاني، هو الجملة غير المفيدة. فالجملة غير المفيدة هي التي ماذا؟ لا يحسن السكوت عليها، بمعنى أنك إذا تكلمت بها بقي المخاطب ينتظر كلاما آخر. إذا قلت إن جاء زيدون، هذه جملة لأنها تكونت من فعل وفاعل، بل أيضا معها حرف أيضا، فهي جملة وزيادة. فهذه جملة لكنها ماذا؟ لكنها ليست بمفيدة، لأن السامع يبقى منتظرا يقول لك إن جاء زيد ماذا أفعل له. عندما تقول له أكرمه، هنا تحصل الفائدة فتكون الجملة مفيدة. إذا تبين هذا فنقول الإطلاق الأول للكلمة هو أنها تطلق في اللغة على الجمل المفيدة. تطلق الكلمة إطلاقا لغويا على الجمل المفيدة. فعندما يتكلم شاعر مثلا، شاعر يرتقي المنبر، أو خطيب يرتقي المنبر و يتكلم لساعات، لعله لدقائق طويلة أو لعله فوق الساعة، بعد أن يتم كلامه ماذا تقول؟ تقول ألقى الخطيب ماذا؟ كلمتين. ألقى الخطيب كلمتين. عادة هؤلاء مثلا الأطباء أو مثلا هؤلاء الذين يعملون بأعمال اجتماعية، مثلا بعض المربين كذا، يدعونهم لإلقاء كلمة في محفل من المحافل. فعندما تسأله تقول أين تذهب، يقول لك أذهب لإلقاء كلمة. وعندما يأتي هذا المقدم قبل هذا الدكتور مثلا، يقول ماذا؟ سيلقي الكلمة فلان ابن فلان الدكتور الفلاني وكذا. فهذا إطلاق لفظ الكلمة، هذا جاء على جملة مفيدة. هذه المحاضرة بأجمعها سميت بالكلمة، وهذا الإطلاق لغوي بحسب ظاهر عبارة المصنف. كذلك في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، هذه الآيات جاءت للكلام عن الكفار، لعله هكذا بدايتها، حتى إذا حضر أحدهم أو أحدهم عفوا حتى إذا حضر أحدهم الموت، إن لم أكن مخطئا في التعابير، أتخطر هكذا الآيات، إن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في الآية التي بعدها يقول كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذا الكافر عندما يأتيه الموت ماذا يقول؟ يقول ربي ارجعون، يا ربي أرجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيا ربي هذه جملة تامة إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله في باب النداء، يا ربي جملة، ارجعون جملة، ليش؟ فعل وفاعل، ارجع فعل والواو فاعل. لعلي أعمل صالحا، هذا لعلي أعمل صالحا هاي أيضا جملة اسمية. فهنا المجموع كله هذه كله كلها ماذا؟ جملون. فأطلقت الكلمة على هذه الجملة، فقال الله تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة. إنها ما هي؟ إنها يعني ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكأنما الباري تبارك وتعالى قال إن قول الكافري إنها ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا قوله ماذا؟ هذه كلمة، إنها كلمة هو قائلها. فهنا قد أطلق الكلمة على الجملة المفيدة. قال المصنف: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة يعني هذه الكلمة، يعني قوله تعالى كلمة هذه إشارة إلى قوله قبل ذلك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة أراد منها مجموعة هذه الآية، يعني طبعا هي آية، نهاية آية وبداية آية أخرى. فعبر عن هذه الجملة الطويلة بالكلمة، هذا الإطلاق اللغوي. أما في الاصطلاح فتطلق على القول المفرد. عندما نقول في الاصطلاح فهذا المراد منه الاصطلاح النحوي. في علم النحو عندما يقال في الاصطلاح يعني الاصطلاح النحوي، وفي علم الصرف عندما يقال في الاصطلاح يعني الاصطلاح الصرفي، وفي المنطق عندما يقال في الاصطلاح فالمراد الاصطلاح المنطقي. فهنا يريد أن يبين المصنف أنه في الاصطلاح النحوي تطلق الكلمة على القول المفرد. فلما قلنا تطلق الكلمة على القول المفرد، هنا نجد أن في تعريف الكلمة هناك ماذا؟ قيدان. القيد الأول هو القول، والقيد الثاني هو المفرد. فلا بد أن نعلم ما هو القول، ولا بد أن نعلم ما هو المفرد. فلهذا تصدى المصنف لبيان معنى القول والمراد من القول، ولبيان المراد من المفرد. فبين أن المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى. ما هو القول؟ اللفظ الدال على معنى. ما هي الكلمة؟ الكلمة هي القول المفرد، والقول هو اللفظ الدال على معنى. جيد، ما هو اللفظ؟ يقول: اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء دل على معنى أو لم يدل. اللفظ هو الصوت، فعندما نقول لفظون يعني صوت، لكن هل كل صوت هو لفظ؟ لا. يقول: الصوت إذا كان مشتملا على بعض الحروف الهجائية فهذا يسمى باللفظ. مثلا: أنا، هذا أنا صوت، هذا صدر مني صوت، وفي بعض الحروف الهجائية وهي الهمزة والنون والألف. أما مثل الصفير، مثلا أصوات العصافير، أو أصوات الأرجل عندما يمشي الإنسان بسرعة مثلا، أو صوت الباب عندما تطرق، هذا صوت لكن لا يشتمل على بعض الحروف الهجائية، لا يشتمل لا على الألف ولا على الهمزة ولا على الياء ولا على غيرها من الحروف، فهذا الصوت لا نسميه باللفظ. فالصوت على نحوين، النحو الأول يشتمل على الحروف الهجائية والنحو الثاني لا يشتمل على الحروف الهجائية، فالصوت الذي يشتمل على الحروف الهجائية نسميه باللفظ. من هذا يتبين أن الكتابة ليست بلفظ. هذه جدا مهمة في النحو، دائما نتوهم عندما ندرس يقولون أعرب زيدا، يكتبون زيدا أعرب زيدا، فنحن نتوهم أن السؤال أنه أعرب زيدا هذا المكتوب، وهذا غير صحيح. هو المراد أعرب زيدان ذاك زيد الذي لفظ بلفظين، أو يقال مثلا التنوين، نتصور أن التنوين هي هذه الحركة الموجودة على ماذا؟ على الورق. لا، التنوين هو هذا اللفظ، هذا الصوت الذي يخرج عندما أقول زيد، هذه النون إن، هذه هي التنوين. فالكتابة ليست من اللفظ. إن شاء الله هذا سيأتي من المصنف لاحقا ببحث أوسع بقليل من هذا. جيد، فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية الذي هو لفظ لا يفرق فيه بين أن يكون دالا على معنى أو غير دال على معنى. فكل صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية هذا نسميه لفظا، سواء دل على معنى أو لا. مثل المصنف، دل على معنى زيد، لم يدل على معنى دايز، هذا دائما يمثلون به دايز، يقلبون زيدا حتى لا يكون له معنى، فتقول دايزون، أي كلمة ليس لم توضع ليس لها معنى، هذا ماذا نقول؟ هذه الكلمة، عفوا، هذا يسمى باللفظ. من هذا يقول المصنف، من هذا يتبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. ما معنى لا ينعكس؟ يعني لا نقول كل لفظ قول، كل قول لفظ، هذا صحيح، أما كل لفظ قول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن القول لابد أن يكون له معنى، القول لابد أن يكون له معنى. لماذا؟ لأننا قلنا تعريف القول هو اللفظ الدال على معنى، فالقول لابد أن يدل على معنى، أما اللفظ لا يشترط أن يدل على معنى، تارة يدل على معنى وأخرى لا يدل على معنى. فمن هنا يكون القول أخص من اللفظ واللفظ أعم من هذه اصطلاحات منطقية، لا أدري هل مرت عليكم أو لا. إن كنتم أخذتم المنطق التمهيدي فالمفروض أنها قد مرت عليكم. فالقول أخص من اللفظ، كل قول لفظ لكن ليس كل لفظ قول. بهذا تبين القيد الأول من تعريف الكلمة وهو القول، فالقول هو اللفظ الدال على معنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. أما القيد الثاني وهو المفرد، المفرد بحسب تعريف المصنف هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. قبل هذا لابد أن نبين أن الألفاظ تكون موضوعة لمعان، وهذه الألفاظ وتلك المعاني أحيانا يكون لها عادة، يعني عادة يكون لها أجزاء وأحيانا لا يكون لها أجزاء. هسه التي لا تكون لها أجزاء لا دخل لنا بها. الألفاظ عادة يكون لها عدة أجزاء، مثلا تقول محمد، محمد هذا جزءه الأول هو الميم، مو جزءه الثاني هو الحاء، جزءه الثالث هو الميم، وجزءه الرابع هو الميم الثانية، يعني هذا ميم مشددة محمد، وجزءه الخامس هو الميم. فهذا لفظ فيه عدة أجزاء. وزيد هذا بعد أوضح، زيد هذا فيه ثلاثة أجزاء، الزاي والياء والدال. أما مثل الهمزة همزة الاستفهام هذه ليس لها جزء. كذلك المعنى الذي وضع له اللفظ، مثلا الإنسان وضع للحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق له أجزاء وهي ماذا؟ الحيوانية والناطقية. من باب التسامح والتسهيل نقول مثلا زيد وضع للشخص الفلاني، هذا الشخص الفلاني له رأس وله قدم وله بطن وله ظهر، زيد له أجزاء وذاك أيضا له ماذا؟ له أجزاء. فنقول المفرد ما هو؟ نقول المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، معناه له أجزاء لكن أجزاء المفرد لا تدل على تلك الأجزاء التي للمعاني. مثلا تقول زيد موضوع للشخص الفلاني، فالزاي لا تدل على رأس زيد، والدال مثلا لا تدل على قدمه، والياء لا تدل على بطنه مثلا. واضح أن هذه لا تدل على أجزائه، وإنما زيد كلها، كل هذه الأجزاء بكلها تدل على كل زيدين. فاللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالمفرد. أما اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه فهذا نسميه بالمركب. مثلا تقول مثلا ورق الكتاب، أو قلم زيد. المعنى ما هو؟ المعنى هو قلم، هذا الشيء الخارجي الذي يكتب به، وهذا الإنسان المسمى بزيد. فأنت عندما قلت قلم زيد، هنا قلم دلت على معنى وهو هذا الشيء الذي يكتب به، وزيد دلت على معنى آخر وهو صاحب القلم. أيضا عندما تقول يا الله، يا دلت على معنى وهو النداء، والله دلت على معنى آخر وهو الباري عز وجل. تقول كتابة الدرس، كتابه هذا جزء، والدرس جزء آخر، وهذا الجزء يدل على جزء المعنى. المعنى هو الكتابة المنسوبة إلى الدرس، والجزء الأول وهو كتابه تدل على ماذا؟ جزء المعنى. والجزء الثاني من اللفظ وهو الدرس يدل على الجزء الثاني من المعنى. أما مثلا تقول مثلا عبد الله، عبد الله، عبد الله هذا اسم جعلته لي لولد، ولد مولود طفل صغير سميته بعبد الله. هذا عبد الله على ماذا يدل؟ يدل على هذا الشخص الخارجي فقط. تقول من هو زيد؟ عفوا، من هو عبد الله؟ تقول هذا الشخص الخارجي الواحد. فعبد الله أجزاؤها كلها تدل على معنى واحد وهو الشخص الخارجي الطفل، جزءها لا يدل على جزء معناها، فهذا نسميه بالمفرد. أما غلام زيدين فهذا نسميه بالمركب. لماذا؟ لأن غلام جزء، هذا جزء يدل على جزء المعنى وهو هذا الشخص الخارجي الذي يكون عبدا لشخص آخر، غلام. وزيد يدل على شخص آخر وهو المولى والسيد. فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. لا نريد أن نطيل عليكم، تطبيق العبارة إن شاء الله نبقيه على يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أؤكد أن هذه المباحث من هنا إلى مباحث النكرة والمعرفة أغلبها يكون صعبا، ومما يزيد في صعوبته هو أن هذه المباحث ذكرت في أول الكتاب، فطبيعي أنه أول ما يدخل الإنسان في شيء جديد يشعر بشيء من الوحشة. طبيعي أنه دائما، يعني أنت إذا صادقت شخصا جديدا مثلا رأيته للتو في مدرستك أو في منطقتك، إذا نزلت لبيت جديد ترى هناك نوع من الوحشة والغربة، وتشعر أنه أنت لا تستطيع أن تتآلف، أو تأتيك عدة أفكار بالنتيجة. فهذا طبيعي أيضا يحصل مع الكتاب. كل كتاب في البداية يكون صعبا، ثم شيئا فشيئا يكون سهلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.